الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه. من تقرب إليه قربه وأدناه وأسعده في دنياه وأخراه، ومن أعرض عن ذكره أبعده وأشقاه وجعل النار مثواه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن حياة الإنسان في هذه الدنيا دائرة بين معاملة الحق سبحانه ومعاملة الخلق من الإنس والجن والحيوانات والجمادات وغيرها من مخلوقات الله. فإذا أحسن العبد في معاملة الله بأن أحبه وعظمه وشكر آلاءه ونعمه وأطاع أوامره واجتنب نواهيه وأحسن في معاملة الخلق كل الخلق كما أمره الله عز وجل بأن اجتهد في النصح لهم والإحسان إليهم وإيصال ما أمكن من الخير إليهم ودفع كل ما أمكن من الشر عنهم، وتحمل الأذى منهم وكف الأذى والظلم عنهم وكان لين الجانب لطيف المعاملة في التعامل معهم، فإنه بإذن الله يفوز بسعادة الدنيا والآخرة وترتفع منزلته عند الله تعالى وعند الناس، ويطرح له القبول في السماء والأرض والمحبة في قلوب الخلق. ولقد قرن الله عز وجل حق الخلق بحقه وأوصى بالإحسان إليهم بعد الأمر بعبادته في آيات كثيرة من كتابه، كما قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وهذه الآية كما تلاحظون عامة في جميع هؤلاء المذكورين من الوالدين والأصحاب والجيران والمساكين والمحتاجين، من القريبين والبعيدين، والصالحين والفاسقين، والمسلمين والكافرين، ومن تعرف ومن لا تعرف. وإن كان لا شك حق القريب أعظم من حق البعيد، وحق المسلم آكد من حق الكافر، لكن الجميع يجب العدل معهم والقسط في التعامل معهم، ويشرع الإحسان إليهم والبر بهم إسعادا لهم وحرصا على هدايتهم إلى الحق وتأليف قلوبهم عليه. وبهذا أوصت جميع الأنبياء وعليه تواطأت رسالات السماء، كما قال الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي أخذ عليهم الميثاق على ألسنة أنبيائهم ورسلهم. بماذا؟ على ماذا أجمع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ لا تعبدون إلا الله، هذا حق الله، ثم بعده مباشرة حق العباد، وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. وهذه الآية كما تلاحظون عامة في القريب والبعيد والبر والفاجر والمسلم والكافر، إلا أن يكون محاربا للمؤمنين، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم حذف المعمول هنا ليشمل كل أنواع البر بالقول والفعل مع الكفار المعاهدين، لأن هذا أعظم وسيلة لتأليف قلوبهم على الإسلام وترغيبهم فيه. وإذا كان هذا مأمورا به مع الكافر فكيف بالمسلم الحنيفي؟ ولهذا لما نص على البر بالوالدين وبالفقراء والمحتاجين عمم الإحسان لكل الناس، فقال وقولوا للناس حسنا، لم يقل قولوا للقريبين أو من تعرفون أو للمسلمين، بل قال وقولوا للناس حسنا. وحسنا تتضمن معنيين عظيمين: الأول أن يكون الكلام حسنا لطيفا رفيقا تنقاد له النفوس وتنفتح له مغاليق القلوب، والثاني أن يكون كلاما نافعا مفيدا لا لغوا ولا هذرا ولا فاحشا ولا بذيئا. وقولوا للناس حسنا. قال طلحة بن عمر كما ذكره الإمام القرطبي في تفسيره: قلت لعطاء ابن أبي رباح إمام التابعين رحمه الله: إنك رجل يجتمع عندك ذو أهواء مختلفة، يعني في حلقة الذكر والدرس، وأنا رجل في حدة فأخاف أن أقول لهم بعض القول الغليظ. فقال: يا ابن أخي لا تفعل، لا تفعل، فإن الله تعالى يقول وقولوا للناس حسنا. فدخل في هذه الآية اليهودي والنصراني، فكيف بالحنيفي؟ ولو كان مبتدعا أو مسرفا على نفسه بالمعاصي، فواجب عليك أن تعامله بالحسنى وتعاشره بالمعروف، لأن هذا أعظم وسيلة لتأليف قلبه على الحق وإعانته على الاستقامة على شرع الله عز وجل. ولهذا لما بعث الله تعالى موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام وهما خير أهل ذلك الزمان، وموسى من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام، أرسلهما إلى أكفر أهل الأرض وأخبثهم، الذي كان يتبجح قائلا: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. قال الله لهما: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا، قولا لينا. لماذا يلينان مع هذا الطاغية المجرم الأفاك؟ قال: لعله يتذكر أو يخشى. أنت أيها المسلم واجب عليك الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب طاقتك وعلى حسب علمك وما أتاك الله من البصيرة في الدين، ولا طريق أيسر ولا أفضل ولا أحسن عاقبة من حسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لن يكون أفضل من موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام، والفاجر العاصي لن يكون أخبث من فرعون. فواجب علينا أن نعامل الناس بلين ولطف ورفق، كحال الطبيب مع المريض السقيم، يحرص على التلطف به وإيناسه والبحث عن أفضل العلاجات المناسبة لحاله. ولا شك أيها الأحبة أن القول الحسن يؤنس النفوس ويفتح مغاليق القلوب ويعين على قبول الحق والانقياد له، وهو يورث التقدير والمحبة لصاحبه، وهو علامة بارزة على سمو نفسه وعلو مكانته وعظمة هذا الدين الذي يدين به ما دام مسلما. وهذا ما يجب أن يكون عليه كل مسلم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، أي المؤمن الصادق الإيمان، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رهط من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا محمد. السام يعني الموت، قاتلهم الله. قالت عائشة رضي الله عنها: ففهمتها، وظنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينتبه لها، ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة. أخذتها الحمية والغيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا هذا المعلم العظيم إمامنا وقدوتنا، ماذا قال لها؟ قال: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. سبحان الله، حتى مع هؤلاء اليهود المعتدين الظالمين، حتى مع هؤلاء، لأنك أيها المسلم صاحب رسالة عظيمة أوجب الله عز وجل عليك أن تجتهد في هداية الناس ودعوتهم إلى الله، ولا سبيل أفضل من حسن الخلق واحتمال الأذى وكظم الغيظ وإلجام النفس بلجام الصبر. مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت: فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد قلت عليكم. رد دعوتهم عليهم. وفي رواية للإمام أحمد وابن خزيمة بسند صحيح قالت: فالتفت إلي فقال: مه، وهي كلمة زجر وردع، مه، إن الله يكره الفحش والتفحش. قالوا قولا فرددناه عليهم فلم يضرنا شيء ولزمهم إلى يوم القيامة. فالرفق والأناة والحلم والصبر وكظم الغيظ واحتمال الأذى من أعظم ما تجمع لصاحبها خير الدنيا والآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وأكرم الخلق عند الله، وهو أيضا رئيس الدولة التي يعيش هؤلاء اليهود في ظلها، وقد اعتدوا عليه بهذا الدعاء العظيم، وهم كفار بل هم أشد الناس عداوة للمؤمنين، ومع ذلك لم يبطش بهم ولم يعنفهم ولم يأمر بسجنهم أو جلدهم أو قتلهم وهم يستحقون، بل لما أغلظت لهم عائشة رضي الله عنها زجرها هذا الزجر الشديد وبين لها ما هو الأليق في المسلم في تعامله مع الناس حتى مع الكفار، فكيف بالمسلمين الحنفاء؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. فلما كان الإنسان عاجزا أن يسع الناس بماله وإحسانه وصدقاته ولو كان يملك مئات المليارات، فقد يرضي المئات والملايين من الناس لكن لن يرضي الخلق كلهم. فلما كان عاجزا عن إرضاء الخلق بماله أمر الإنسان بأمر يقدر عليه كل أحد، وبه يستجلب محبة الناس ويستدر احترامهم وتقديرهم، أو على الأقل يسلم من شرهم وأذاهم، ألا وهو الإحسان بالقول وطلاقة الوجه. ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وهذا يتضمن النهي عن الفظاظة والغلظة والجفاء والقسوة وعن الفحش والبذاءة في القول. فيجب على المسلم أن يكون نزيها في أقواله وأفعاله، غير بذيء ولا مخاصم ولا شاتم، وأن يكون مجاملا لكل أحد، صبورا على ما يناله من أذى الخلق. وهذا ما أوصانا به ربنا عز وجل حين قال آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول جعفر الصادق رحمه الله: أنزل الله عز وجل في هذه الآية، أو جمع الله في هذه الآية مكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. سبحان الله، وقد تضمنت هذه الآية أن للإنسان في تعامله مع الناس كلهم على اختلاف طبقاتهم وأخلاقهم وعقولهم أن له في تعامله معهم ثلاث حالات. الحالة الأولى: خذ العفو، والعفو المقصود به ما عفى من أخلاق الناس وأعمالهم وأموالهم وسهل عليهم بذله وطوعت به نفوسهم، فهكذا يجب أن تتعامل معهم، وأن تترك الاستقصاء عليهم والتفتيش عن بواطنهم وإساءة الظن بهم، وألا تحملهم على الشطط والعنت. والحال الثانية وأمر بالعرف، أن تكون أيها المسلم أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر داعية إلى الله مع كل أحد وفي كل مكان وفي كل زمان وعلى أي حال. ولا شك أن أمر الناس بالمعروف الذي أمر الله به عباده ونهيهم عن المنكر الذي نهاهم عنه فيه غاية سعادتهم وصلاح أمرهم في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك جعله الله عز وجل من أخص صفات المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وجعله سبب خيرية هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم، فقال كنتم، والخطاب لكم جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات، كنتم خير أمة أخرجت للناس. سبحان الله، لم يقل أخرجت للمسلمين أو للقريبين، قال للناس، كل الناس. فيجب أن يكون المسلم أرحم الخلق بالخلق وأنصح البشر للبشر، وأعظم رحمة وخير تقدمه لهم هو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وهدايتهم إلى الحق. ولهذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والحال الثالثة قال وأعرض عن الجاهلين، ستبتلى بكثير من الجهلة من قرابتك أو جيرانك أو أصحابك أو غيرهم من عامة الناس، فالواجب عليك إن كنت موفقا ألا تشغل نفسك بمطاولتهم والرد على جهلهم وسفههم، ولو لم يكن في ذلك إلا توفير وقتك وحفظ صحتك لكان كافيا، فضلا عما في ذلك من الأجر العظيم لمن أعرض عن الجاهلين احتسابا للأجر عند الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله فلو أخذ الناس بهذه الآية لكفتهم وشفتهم، وأي سياسة ومعاشرة لهذا العالم أحسن من هذه السياسة والمعاشرة. ولو فكر الإنسان في أي شر وأذى يلحقه في هذه الدنيا لوجد سببه الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها، وإلا فمع الأخذ بها فإن كل شر يطاله فإنما يكون بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في الخير بين الناس، وعاقبته خير ورفعة وزلفى عند الله. ولهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لا إله إلا الله. فبما رحمة من الله، أي بسبب رحمة الله لك وتوفيقه إياك، صرت لينا رفيقا كريم الخلق حسن المعاملة مع هؤلاء الخلق، كل الخلق. وهذا يدلك على أن حسن الخلق هو رزق من الله وكرامة يكرم بها من يشاء من عباده، وقد قسم بين الخلق أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لمن يقال هذا أيها الأحبة؟ يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحب الخلق إلى الله، ومحبته مقدمة على محبة النفس والأهل والمال والناس أجمعين. وقد جعل الله عز وجل له من مقومات المحبة والقبول ووجوب السمع والطاعة ما لم يجعله لغيره، فهو رسول رب العالمين وصفيه وخليله، وهو أيضا أكرم الناس أصلا وأرفعهم محتدا وأحسنهم منطقا وأجملهم مظهرا ومخبرا وأرفعهم نسبا وأتقاهم لله عز وجل سرا وجهارا، وهو أسخى الناس نفسا وأنداهم يدا، وهو أيضا قائد الدولة وزعيمها وقاضيها. وصحابته رضي الله عنهم هم أفضل هذه الأمة بعده وأكمل الناس محبة له، ومع ذلك كله يقال له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بغيره إذن من البشر وهم دونه بمراحل كثيرة، وليس لهم من مقومات المحبة والقبول ووجوب السمع والطاعة ما جعله الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن معلما ومفقها وقاضيا، أوصاه هذه الوصية العظيمة التي ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا أيها الأحبة، وقد ابتلينا بمعاملة هؤلاء الخلق ومخالطتهم، وفيهم الطيب والخبيث والذكي والغبي والعالم والعامي وحسن الخلق وسيء الخلق. قال له صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد تضمن هذا الحديث العظيم على وجازة لفظه وقلة عباراته بيان واجب العبد تجاه ربه، وواجبه تجاه نفسه، وواجبه تجاه الناس، وهذا ما سأبينه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لنا ولسائر المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أما واجبك تجاه ربك فهو قوله اتق الله حيثما كنت. واجبك أيها المسلم أن تتقي الله تعالى وتراقبه في السر والعلن والخلوة والجلوة وفي كل مكان وزمان، وإياك أن تكون ممن قال الله فيهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. إياك أن تجعل الله تعالى أهون الناظرين إليك، وتذكر قوله إن الله كان بما يعملون محيطا، أي أحاط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة وإرادة. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. جاء شاب إلى أحد العلماء الربانيين فقال: أيها الشيخ، إن نفسي تراودني على المعصية فعظني. فقربه إليه ووضع يده على كتفه وقال: يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تعصه حيث يراك. قال: وأين أذهب وكيف أتخفى وهو يعلم السر وأخفى؟ قال: فاتق الله تعالى ولا تجعله أهون الناظرين إليك. قال: زدني. قال: يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تعصه في أرضه. قال: وأين أذهب والملك كله لله؟ قال: كيف تتجرأ على معصيته وأنت في ملكه وتحت سلطانه وقهره؟ أما تخشى من سطوته وأخذه ومقته؟ فاتق الله ولا تعصه. قال: زدني. قال: يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقه. قال: ومن أين آكل ما بي من نعمة أو بأحد من عباد الله إلا وهي من الله؟ قال: يا هذا، أما تستحي من الله؟ تستعين بنعمه على معصيته وبآلائه على مبارزته ومحادته؟ خيره إليك نازل وشرك إليه صاعد، يتحبب إليك بالنعم وتتبغض إليه بالمعاصي. فاتق الله تعالى ولا تعصه. قال: زدني. ولا مزيد والله يا أخوان، واحدة من هذه تكفي. قال: يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله تعالى وجاءك ملك الموت غدا ليقبض روحك فلا تعطه روحك. امتنع منه وقاتله. قال: وأنى لذلك، ولو كان أحد يستطيع أن يرد ملك الموت أو أن يؤخر أجله لحظة لقدر عليه الملوك والزعماء والوجهاء والأثرياء. قال: يا هذا، أما تتقي الله تعصيه وأنت موقن أنك ملاقيه؟ فما عذرك عند الله غدا؟ قال: زدني. قال: يا هذا، إذا أردت أن تعصي الله تعالى ونزل الله غدا لفصل القضاء بين الخلائق وأمر زبانيته بأخذك إلى النار فلا تذهب معهم من النار. قال: وأين المخلص وكيف المهرب وأنا بين يدي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ قال: فاتق الله تعالى ولا تعصه. وأما واجبك تجاه نفسك فقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. واجبك أيها المسلم تجاه نفسك إن كنت محبا لها تريد سعادتها وفلاحها في الدنيا والآخرة أن تقيمها على طاعة الله، وأن لا تعرضها لغضبه ومقته وشؤم الذنب وسوء عاقبته. فإذا فرطت منك المعصية وغلبتك نفسك الأمارة بالسوء فالبدار إلى التوبة، وأتبع السيئة بالحسنة والأعمال الصالحة لكي تمحو أثرها من القلب وتزيلها من ديوان الحفظة. فإن الخير يرفع الشر، والنور يزيل الظلمة، والمرض يعالج بضده، والحسنات يذهبن السيئات. وأما واجبك تجاه الناس وهو الذي يقصر فيه كثير من الناس اليوم فقوله: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس كل الناس، القريب والبعيد والبر والفاجر والمؤمن والكافر ومن تعرف ومن لا تعرف. فواجبك تجاههم أن تعاشرهم بالمعروف وتخالقهم بخلق حسن، وأن تكون طلق المحيا، باسم الثغر، ندي اليد، أليفا مألوفا شريفا عطوفا حريصا على النصح للناس وهدايتهم وإسعادهم. وهنا سؤال كبير ومهم: أليست مخالقة الناس بخلق حسن والإحسان إليهم بالقول والفعل جزءا عظيما من التقوى؟ أليست داخلة في قوله: اتق الله حيثما كنت؟ فلماذا خص هذه العبادة العظيمة، حسن الخلق والإحسان إلى الخلق، خصها بالذكر من بين سائر شعائر التقوى؟ لأمرين عظيمين: أولا، تنبيها على فضل حسن الخلق، وتنويها بعظيم شأنه وشدة محبة الله له وعظم أجر صاحبه، والثاني تأكيدا على أهمية حسن الخلق وشدة تعليم الناس ذلك وتأكيده عليهم. فإن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى مع إهماله لحقوق العباد. فخص عليه الصلاة والسلام حسن الخلق بالذكر ليؤكد أن حسن الخلق إذا صاحبته النية الصالحة والقصد الحسن وأريد به التقرب إلى الله فإنه من أحب الأعمال، بل هو أحب الأعمال إلى الله وأزكاها عنده وأحظاها لديه وأعظمها أجرا وأثقلها في الميزان. وبهذا نطقت الأحاديث الصحيحة الصريحة الكثيرة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. أي أثقل عمل صالح يوضع في ميزانك يوم القيامة هو حسن الخلق إذا أردت به وجه الله عز وجل. أثقل الأعمال فهو والله أفضل من صلاة الليل وصيام النهار وقراءة القرآن وغيرها من هذه الطاعات مع عظم شأنها وجزيل أجرها. ويؤكد لك ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق هنا أيضا نص على حسن الخلق مع أنه داخل في التقوى، بل هو من أعظم شعائرها وأسبابها. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال: الفم والفرج، وهما أعظم ما يقع فيهما الظلم على عباد الله. سبحان الله. ولما سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجاه؟ كيف النجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. اشتغل بعيوبك وذنوبك عن عيوب الناس وأخطائهم. بل قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. هذه صفة المنافقين والعياذ بالله. لا تؤذوا المسلمين ولا تغتابوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. وقال كما في الصحيحين: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، كلمة واحدة لا يلقي لها بالا يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وفي حديث آخر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. ولما قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، حسبك من صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا من بسبب التحاسد والغيرة بين الضرات، يا رسول الله حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. هذه الكلمة يقول لو خلطت بماء البحر المتلاطم لأنتن، بسبب كلمة واحدة دافعها الغيرة بين الضرات. سبحان الله العظيم. فكيف بما يحصل اليوم في مجالس كثير من الرجال والنساء، والله المستعان. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا عظم شأن حسن الخلق والإحسان إلى الخلق: ألا أخبركم بأحبكم إلي؟ هذه الغاية التي يسعى لها كل مسلم، تريد أن تكون أحب الخلق إلى الله وأقرب الناس منه سبحانه وتعالى. هذا هو أقرب طريق يوصلك لهذه الغاية العظيمة. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ 3 مرات يقولها. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. وإذا كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة، فهو فوق ذلك وقبله وبعده أحب الخلق إلى الله. ففي حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير ما يتكلم منا متكلم، إجلالا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه ناس من الأعراب وكانوا يفرحون بهؤلاء الأعراب لأنهم يسألون أسئلة لا يتجرأ عليها الصحابة رضي الله عنهم، وقد يسألون عن أشياء كانت خافية عليهم. فسألوه سؤالا عظيما هو أعظم الأسئلة وأكبرها. ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ الله أكبر. من أحب عباد الله إلى الله؟ بصيغة التفضيل يا أخوان، ماذا تتوقعون الجواب؟ قال: أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. تريد أن تكون أحب الناس إلى الله، أن تفوز بالدرجات العلى من الجنة، أن تسعد في دنياك وأخراك، فعليك بهذه العبادة العظيمة التي حرمها أكثر الخلق، حسن الخلق، واحتساب الأجر فيه عند الله عز وجل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة، أي في فناء الجنة من داخلها، لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان محقا. الجدال الذي ليس منه فائدة أو من ورائه طائل، كالجدال في الأمور الدنيوية وغيرها، أو الجدال العقيم الذي لا تصل فيه نتيجة مع مخاصمك فتتركه لوجه الله وأنت محق، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال: وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وإن كان يتركه في حال المزاح فهو أترك له في حال الجد. ثم قال: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. سبحان الله، هذا أعظم طريق الوصول للفردوس الأعلى من الجنة، حسن الخلق والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل. ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس أو أكمل المؤمنين إيمانا قال: أحسنهم خلقا. هذا أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم، خياركم لنسائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، ليست من شأن أهل الإسلام ولا من خصال الإسلام، وإن أحسن الناس إسلاما، أحسن بصيغة التفضيل، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير، يعني أي المسلمين خير أو أي خصال الإسلام خير، قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. الإحسان إلى الخلق بالقول وبالفعل. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، تخيلوا هذا الموقف العظيم، يحكيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وكان أكبر أحبار اليهود في زمانه. قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، فما صدقوا أن ترى عيناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي يرزق، وقد طلبه المشركون يريدون قتله. قال: فأخذ الناس يقولون: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقت مع الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام، بأبي وأمي ونفسي، وجهه ينطق نورا وإخلاصا وصدقا ورحمة. قال: وهذا العجب، فكان أول شيء سمعته يقول. هذا يا إخوان البيان رقم واحد في تأسيس الدولة المسلمة، أعظم شيء يقوله القادة عادة في أول بيان لهم. انظر ماذا قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام، إحسان بالقول وبالفعل، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. سبحان الله، وتأمل كيف قدم حسن الخلق والإحسان إلى الخلق على صلاة الليل التي هي من أعظم الأعمال وأجل القربات، لأن حسن الخلق نفعه متعد إلى الخلق، وفيه إسعاد لهم وتيسير لهم وتفريج لكرباتهم وتأليف لقلوبهم على الخير، بخلاف صلاة الليل فنفعها مقتصر عليك أنت وحدك. سبحان الله. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي والله لو لم يرد غيره لكان أعظم باعث للمؤمن الموفق على مجاهدة نفسه على حسن الخلق والإحسان إلى الخلق. روى الطبراني وابن أبي الدنيا بسند حسن، وقد حسنه الألباني وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحب الناس إلى الله. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ولا يقول الكلام جزافا أو لا يحسب له حسابا، جاء به بصيغة التفضيل. هذا أحب الخلق إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الناس إيمانا، وأحسنهم إسلاما، وأرفعهم مقاما. من هو يا ترى؟ أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس. وانظر التأكيد هنا، لم يقل أنفعهم للمسلمين أو للقريبين، أنفعهم للناس. سبحان الله، أنفعهم للناس بماذا؟ بكل نفع ممكن، سواء أكان نفعا بالتعليم والإرشاد وهداية الناس إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، هذا أيضا من أعظم النفع وأجله. ولأجله جعل الله عز وجل العلماء أفضل الأمة بعد الأنبياء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. على العابد، ليس على العاصي أو الكافر، على العابد المنقطع للعبادة. وفي الرواية الأخرى، وفضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، إنه الفرق بين أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأدنى رجل في هذه الأمة. في كل صلاة نصليها، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو أنفعهم للناس بجاهه ومكانته وشفاعته الحسنة لهؤلاء الخلق، أو أنفعهم للناس بمشاعره ومواساته لهم ومعايشته لآلامهم وآمالهم والسعي في تفريج كرباتهم، إما بنفسه أو بالسعي لدى الآخرين ممن يستطيع الوصول إليهم. هذا أحب الخلق إلى الله، إنه أنفعهم للناس. ثم يقول مؤكدا هذا وضاربا بعض الأمثلة المهمة لنفع الناس، قال وأحب الأعمال إلى الله، انظر أيضا بصيغة التفضيل، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تسد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة، شهرا. يا لله العجب، سعيك مع أخيك المسلم لقضاء حاجته، سواء قضيت هذه الحاجة على يدك أو لم تقضى، المهم أنك بذلت جهدك وحاولت، ولو لم يستغرق منك هذا سوى دقائق معدودات. أحب إلى الله وأزكى عنده وأعظم أجرا وأثقل في الميزان من الاعتكاف شهرا كاملا في المسجد النبوي الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. ثم يقول في آخر الحديث ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وفي المقابل جاءت الأحاديث الكثيرة في التحذير من ظلم العباد وانتهاك حرماتهم والتقصير في حقوقهم، وأختصر في هذا على حديثين اثنين أختم بهما. يقول صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ اسمع يا أخي، يا من يتساهل بظلم العباد بالولوغ في أعراضهم أو أكل أموالهم بالباطل أو ضرب أبشارهم أو قتلهم أو حسدهم أو الحقد عليهم أو السعي بالنميمة والإفساد بينهم أو غير ذلك من أنواع الظلم، أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. هذا المفلس في نظر أهل الدنيا، وهنا إفلاس نسبي قد يعقبه الغنى أو يموت الإنسان ويجد جزاء صبره في الآخرة، لكن المصيبة في إفلاس الدين، في إفلاس الدين. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة حسنات كأمثال الجبال، لكن ماذا؟ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، لم ينفعه صلاته ولا صومه ولا حجه ولا زكاته والعياذ بالله. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، امرأة عابدة صوامة قوامة، وتؤذي جيرانها بلسانها فقط. يا أخوان، تؤذي الجيران، لا تؤذي القرابة والأرحام والوالدين والأولاد والأزواج ولا عامة الناس، تؤذي الجيران فقط. وتؤذيهم باللسان ليس بأكل أموالهم بالباطل ومطلهم حقوقهم ولا بقتلهم أو ضرب أبشارهم، فقط باللسان، كانت سليطة اللسان. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا خير فيها، هي في النار. قيل: فإن فلانة لامرأة أخرى تصلي الصلوات المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار من أقط، أي البقل المعروف المصنوع من اللبن، ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. سبحان الله، تأملوا حال هاتين المرأتين أيها الأحبة. الأولى صوامة قوامة، لكنها ابتليت بظلم جيرانها باللسان فقط، فماذا كانت النتيجة؟ حبط ثوابها وتلف أجرها، ولم ينفعها صيام النهار ولا قيام الليل، ونفيت عنها الخيرية واستحقت النار وبئس القرار. والثانية: ما كانت تصلي إلا الصلوات المفروضة ولا تصوم إلا رمضان وتتصدق بالقليل من الطعام، لكنها وفقت لكف الظلم عن الناس فكانت من أهل الجنة. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأعمال والأخلاق والأهواء والأدواء، ونعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرونا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأدر عليه دوائر السوء يا قوي يا متين. اللهم ألطف بإخواننا في سوريا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا وهاديا ودليلا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمورهم وأمن خوفهم وولي عليهم خيارهم. اللهم انتقم ممن ظلمهم، اللهم عليك بذلك النظام الطاغي المجرم، اللهم عليك به وبأعوانه على ظلمه وإجرامه. اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك وأنزل بهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم مزقهم شر ممزق، وسلط عليهم ما نزل من السماء وما خرج من الأرض. اللهم يا رب دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، وأشغلهم بأنفسهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأدر عليهم دوائر السوء يا قوي يا متين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.